بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقراءتنا ما زالت في سيرة صديق الأمة وأفضلها وخيرها، وهو أبو بكر رضي الله عنه، أبو عبيدة أمين هذه الأمة. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. وقال أبو بكر الصديق وقت وفاته،
قبلها هاتوا من أول وقت شهد أبو عبيدة بدرا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه، وأبلى يوم أحد بلاء حسنا، ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته فانقلعت ثنيتا، فحسن ثغره بذهابهما، حتى قيل ما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت وفاة رسول الله صلى
يعني
الله
في يوم أحد نزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ابتلي ابتلاء عظيما، كسرت رضيعيته وشج رأسه، فأخرجهما أبو عبيدة بثنيتيه أي بأسنانه، فوقعتا فحسن ثغره بذهابهما، فكان أهتم، لكن ما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة.
عمر وأبا عبيدة. قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة. لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما انطلق أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار على تولية رجل منهم، فانطلق أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيد، فقال: قد رضيت لكم أحد الرجلين، عمر وأبا عبيد، يعني إن اخترتم عمر أو اخترتم أبا عبيدة ابن الجراح، لأن عمر يتوافر فيه الشرط وهو كونه قرشيا، وأبو عبيدة توفى في الشرط لكونه قرشيا، وهذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه. نعم. طبعا قال عمر: لا، أنت نبي رضيك، وهو في حياتي رضيك، قدمك في الصلاة ورضيك وأمينك وهو حي، فنأمنك بعد موته. نعم. من لا إقراء؟
قال الزبير بن بكار: قد انقرض نسل أبي عبيدة وولد إخوته جميعا، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، قاله ابن إسحاق والواقدي. قال: قلت: إن كان هاجر إليها فإنه لم يطل بها اللبث، وكان أبو عبيدة معدودا في من جمع القرآن العظيم. قال موسى بن عقبة في مغازيه: غزوة عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام، فخاف عمرو من جانبه ذلك، فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب أبا بكر وعمر في ثرات من المهاجرين، فأمر نبي الله عليهم أبا عبيدة، فلما قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى ذلك أبو عبيدة بن الجراح، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، فسلم الإمارة لعمرو.
يعني أن النبي لما أمد عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل بمدد، أمر على هذا المدد أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلما وصل إلى عمرو بن العاص فقال المهاجرون: إنما أنت أمير أصحابك. قال: لا، بل أنا أمير الجميع، وإنما أنتم مدد. فلما رأى أبو عبيدة هذا سلم الإمارة لعمر حتى لا يقع نزاع. نعم.
وثبت من وجوه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
الله أكبر، رضي الله عنه، وكفى بهذه المنقبة. أمين هذه الأمة أبو عبيدة، لكل أمة، إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. من أفضل ما يمدح به الرجل الأمانة، الأمانة التي هي متضمنة لكل شيء، القيام بحق الله والقيام بحق المخلوق. وليس يعني هذا أن أبو عبيدة أفضل من الصديق رضي الله عنه أو أفضل من عمر، لكن كما بينا كثيرا بأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، ففي هذه الخصلة أبو بكر أبو عبيدة رضي الله عنه أفضل هذه الأمة. إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وإن كان أبو بكر يفضله في بصفة عامة، يفضله بالعموم، لكن في هذه الخصلة أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه وغيره، وساق بسنده عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر بن الخطاب ثرغ حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد، قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
يعني إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، كما استخلف أبو بكر عمر. يقول عمر: لو كان أبو عبيدة حيا وأنا حي لاستخلفته، أستخلفه. فإن سألني ربي لما استخلفت أبو عبيدة، قلت: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، فأنا اخترت أمين هذه الأمة. وعمر رضي الله عنه قد جعل الخلافة في ستة، لأن أبو عبيدة قد مات في هذا الطاعون، مات، ولو وجد أبو عبيدة لو كان موجودا لعينه عمر رضي الله عنه ونص عليه كما نص أبو بكر على عمر رضي الله عنه. العجيب يا أخواني في هذه الأمة، أمة الصحابة، أن كل واحد يصلح إماما للصحابة، ويصلح خليفة، ويصلح أميرا للمؤمنين، كل واحد. أبو عبيدة: إن وليت عن المسلمين فإنه أمين هذه الأمة. وعثمان وعلي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، سعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء يصلح لأن يكون أميرا للمؤمنين، ولكن الصحابة يفاضلون فيختارون الأعلى والأفضل والأكمل، وإلا فكل الصحابة الحمد لله صالحون وخالقون لهذه الإمرة، أمة غنية برجالها وبمآثر رجالها، فكل واحد يصلح أن يكون خليفة. أبو بكر خليفة، ولو تولى عمر لا سد هذا المسد، ولو تولى أبو عبيدة لسد هذا المسد، ولو تولى طلحة والزبير أي واحد من الصحابة، وظن الله عليهم يصلح له هذا. نعم. أمة رضي الله عنها.
قال: فأنكر القوم ذلك وقالوا: ما بال علياء قريش يعنون بني فهر. ثم قال: وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل، فإن سألني ربي قلت: إني سمعت نبيك يقول: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء برطوة. وروى حماد بن سلمة وساق بسنده عن عمرو بن العاص قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبو عبيدة بن الجراح. كذا يرويه حماد وخالفه جماعة. فرووه عن الجريري عن عبد الله قال سألت عائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي، قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن الجراح. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن وساق بسنده عن حذيفة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، لكن استقر التفضيل في هذه الأمة، بل استقر عليه العمل في هذه الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أبعث إليكم رجلا أمينا، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال اتفق عليه من حديث شعبة، واتفق من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنت في الجيش الذي مع خالد الذي أمد بهم أبا عبيدة وهو محاصر دمشق، فلما قدمنا عليهم قال لخالد تقدم فصلي فأنت أحق بالإمامة لأنك جئت تمدني، فقال خالد ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو بكر بن أبي شيبة وساق بسنده عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أسقف نجران العاقب والسيد، فقال ابعث معنا أمينا حق أمين، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها الناس فقال قم يا أبا عبيدة، فأرسله معهم.
يعني لما قال النبي لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين استشرف لها الناس، كل يريد أن يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد البعث في حد ذاته ولكن يريد شهادة رسول الله له بالأمانة، أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. إذن فمن يبعثه رسول الله هذا سيكون أمينا، إذن هذه شهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدقون ليلته، يا ترى من الذي سيعطاه، من هذا الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليس أنه يكون أميرا على هذه السرايا وفقط، إنما ليحصل هذه الشهادة العظيمة التي تبرئه من النفاق والتي تشهد له بكمال الظاهر والباطن. وليس الشأن أن تحب الله ورسوله، وإنما الشأن يحبك الله ورسوله، والنبي قد أخبر بالأمرين يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي رضي الله عنه، قال هو يشتكي عينيه يا رسول الله، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة رضي الله عنه
أيضا لما استشرف الناس وكل يرجو أن يكون هذا هو أن يكون هو هذا الرجل، فقال النبي قم يا أبا عبيدة، قم يا أبا عبيدة، فأرسله معهم. نعم. وبعدين الحديث الثاني هذا أكمل، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، لأن ممكن في هذا الحديث فقط لما قال بعثنا أنا رجل أمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين، هذا لا ينفع أن يكون مثلا غيره أكثر منه أمانة، أبعث رجلا أمينا، لكن الحديث الآخر فيه أنه أفضل هذه الأمة أمانة، قال لأبعثنا مع إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيد، هذا فضل عام على سائر الأمة. نعم.
وساق بسنده عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال ذكر لي من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة، قال يبكيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين حتى ذكر الشام فقال إن نسأ الله في أجلك فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم أهلك. وحسبك من الدواب ثلاث: دابة لرحلك، ودابة لثقلك، ودابة لغلامك. ثم ها أنا ذا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وإلى مربطي قد امتلأ خيلا، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها؟ وقد أوصانا: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها. قال: هذا حديث غريب، رواه أيضا أحمد في مسنده عن أبي المغيرة.
حديث وإن كان فيه ضعف، لكن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم كانوا يحسبون أنفسهم على السعة، إذا حصلت سعة في دنياهم خافوا، كما هو مشهور عن عبد الرحمن بن عوف لما فتح الله عليهم ثم قدم له طعام وهو صائم فبكى بكاء شديدا، فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد، تذكر حال مصعب يوم أن قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يواري جميع بدنه، فقال: أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. فالصحابة لا، رغم فضلهم عبد الرحمن بن عوف، وكيف فتح الله عليهم يا إخواني؟ الله فتح عليهم بالحروب والمعارك، وفتح عليهم بالجهاد، يعني ما أسقطت السماء عليهم ذهبا، ولا صاروا أصحاب تجارات وثروات هكذا، وإنما بالجهاد في سبيل الله، فغنموا الغنائم حتى فتح الله عليهم الفتوحات العظيمة، يعني المال الذي عندهم هو مال جهاد في سبيل الله، ومع ذلك كانوا يخشون على قلوبهم ويخشون على أنفسهم، فيقول عبد الرحمن: فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. كانوا يحسبون أنفسهم على هذا، أي ساعة في الدنيا كانوا يحسبون أنفسهم عليه، ما كانوا يتركون أنفسهم للدنيا هكذا. وكما جاء عند البخاري وحديث عبد الرحمن في الصحيح أيضا، وكما جاء عند البخاري من حديث أنس أيضا أنه لما خبز له خادمه خبزا رقيقا وقف يبكي وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه أنه بكى أيضا لما قدم له اللحم المشوي، فبكى رضي الله عنه وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل من هذا اللحم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاهدون أنفسهم ويخشون من زهرة الدنيا، مع أن الله عز وجل أباح لهم وجعلهم خير من ينتفع بهذه الدنيا، لكن كانوا يحسبون أنفسهم. نعم.
وساق بسنده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة. قال: هذا مرسل. قال: وكان أبو عبيدة موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع. وساق بسنده عن أبي نجيح قال عمر لجلسائه: تمنوا، فتمنوا فقال عمر: لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح.
الله أكبر. عمر يقول لأصحابه: تمنوا، يلا كل واحد يقول أمنية، هذا يتمنى يقول أتمنى كذا، وذا يقول أتمنى كذا، فماذا كانت أمنية عمر؟ قال: أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. إذا كان أمة فيها أبو عبيدة فقط فهي أمة قوية، كيف لو كان فيها أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه؟ نعم. فكان عمر يحب حبا جما وكان لا يعدل به أحدا. نعم.
وقال ابن أبي شيبة وساق بسنده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أصحابي أحد إلا لو شئت أخذت عليه إلا أبا عبيدة. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. قال: خالفه غيره ففي الجعديات أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره. قال خليفة بن خياط: وقد كان أبو بكر ولا أبا عبيدة بيت المال. قال: قلت يعني أموال المسلمين، فلم يكن بعد عمل بيت المال، فأول من اتخذه عمر. قال خليفة: ثم وجهه أبو بكر إلى الشام سنة ثلاث عشرة أميرا، وفيها استخلف عمر، فعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة. قال القاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن عمر لقى أبا عبيدة فصافحه وقبل يده وتنحيا يبكيان. وقال ابن المبارك في الجهاد له عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا.
وإن أبي قاعدة لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلا يغلب عسر يسرين. فيقول عمر لأبي عبيدة لما حصر بالشام ونال منه العدو قال أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا. هذه قطعية يا إخواني هذه قطعية إن شاء الله, ما من شدة تنزل بالمؤمن إلا وبعدها الفرج, بس بشرط بشرط أن تنزل الشدة بالمؤمن فيتق الله, لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا, إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ومن يتوكل على الله فهو حسب. فأي شدة تنادي المسلم فإن الفرج بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وكما علم النبي ابن عباس يا غلام نعلمه كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاه, إلى أن قال في رواية تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا, وإنه لا يغلب عسر يسرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال فكتب إليه أبو عبيدة أما بعد فإن الله يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى قوله متاع الغرور. قال فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر فقال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي ارغبوا في الجهاد. وساق بسنده عن زيد عن أبيه قال بلغني أن معاذا سمع رجلا يقول لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس دوك, وذلك في حصر أبي عبيدة. فقال معاذ فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك, والله إنه لخير من بقي على الأرض. قال رواه البخاري في تاريخه وابن سعد. وفي الزهد لابن المبارك وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء والعظماء فقال أين أخي أبو عبيدة؟ قالوا يأتيك الآن. قال فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه ثم قال للناس انصرفوا عنا, فصار معه حتى أتى منزله فنزل عليه فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. فقال له عمر لو اتخذت متاعا أو قال شيئا. فقال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل.
يعني هذا يكفي, هذا سيبلغنا المقيل إلى الدار الآخرة, يعني يكفينا هذا ولا نريد أن نزداد شيئا فوق هذا. الله أكبر رضي الله عنه. نعم. جمع بين كثرة العمل من الجهاد والعلم والعمل وكذا وبين قلة الدنيا. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين قدم الشام قال لأبي عبيدة اذهب بنا إلى منزلك. قال وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. قال فدخل فلم يرى شيئا. قال أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا, وأنت أمير أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كثيرات فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين, يكفيك ما يبلغك المقيل. قال عمر غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. قال أخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن الأعرابي. وهذا والله هو الزهد الخالص, لا زهد من كان فقيرا معدما.
قال وهذا والله هو الزهد الخالص, لا زهد من كان فقيرا معدما. نعم. أي أنه زهد لا يجعلك تمد يديك للناس, لكن تكتفي بالقليل وتعف نفسك, وفي نفس الوقت هذا مع كثرة العمل. أما البطالون الذين يدعون الزهادة ويتركون ما أباح الله عز وجل لهم ويجلسون بطالين في بيوتهم حتى يعطف عليهم الناس، فليس هؤلاء زهادة، إنما الزهد فيما لا نفع فيه وفيما لا فائدة فيه وفيما زاد عن الأصل. وأما الأصل وهو أن يعف الإنسان نفسه وأن يعيش على الكفاف ويحمد الله عز وجل على الستر والعفو وكذا، هذا مع كثرة العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا هو زهد العارفين. نعم. فإن جاء الإنسان سعة من الدنيا مع عدم صد عن التعلم والطاعة وصد الإنسان عن هدفه الأصلي الذي من أجله خلق، فلا بأس بذلك. هكذا كان الصحابة، يعني إن استدللت وقلت الصحابة تاجروا ونزلوا الأسواق وعملوا في الأراضي وكذا كالأنصار، والمهاجرون نزلوا الأسواق كعبد الرحمن بن عوف وكذا، نقول نعم نزلوا الأسواق وتاجروا وكذا، لكن كل هذا أضافوه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فكانوا التجار الصادقين وكانوا المقبلين على الطاعات وكانوا المجاهدين. التاجر المجاهد، التاجر العالم، التاجر الذي يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيع الصلاة. فلا تأخذ التجارة وتترك المنهج وتترك الحالة كلها، لكن للأسف الآن إذا جاءتنا الدنيا انشغلنا عن الآخرة. وإذا كلمت الواحد من أصحاب الأموال وقد جاءت الدنيا يقول والله أنا أفعل وأتاجر كما تاجر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل أنت كالصحابة؟ الصحابة تاجروا لكن لم تنسم تجارتهم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يتاجرون مع الله، وهذه أشياء كملوا بها هذا الأمر، فكانوا التجار الصادقين الذين لا يغشون الناس في أسواقهم، وكانوا يدعون إلى الله عز وجل بتجارتهم. نعم.
وساق بسنده،
ليس العيب يا أخواني في أن الإنسان يتاجر ويجمع مالا، إنما العيب أن يصده، أن تصده تلك التجارة عن معالي الأمور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التاجر الذي تدمع عينه، التاجر الذي يرق قلبه، التاجر الذي يتعاهد مصحفه، التاجر الذي يسارع إلى معالي الأمور وينافس في الخيرات وينافس في الطاعات، لأن هذه التجارة الأساسية. هناك تجارة أساسية لها خلقت وهي التجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شوف الآن يا أخواني، الواحد عشان يفتح مشروعا ها بيتعامل مع كم جهة حكومية، معك رخصة هات يلا حيثيات الرخصة، روح هات ودي اعمل سوي كذا 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 إلى آخره، ثم بعد ذلك دراسة جدوى، ثم بعد ذلك هات العمال، ثم بعد ذلك افحص العمال، هذا سارق هذا خائن هذا أمين هذا طيب هذا كذا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك، وهكذا تبقى منشغلا. طب وتجارة الأخيرة؟ تجارة الأخيرة لا تصلي؟ تجارة الأخيرة يكفيك ركعة؟ تجارة الأخيرة جمعهم ولا أطعهم زي ما بيقول بعض الناس؟ تجارة الأخيرة أين تجارة الأخيرة؟ هذه التجارة التي خلقنا لها أولا، ثم التجارة الأخرى لا بأس بها إذا أتت ولم تغير التجارة الأولى، إذا أتت لتكون زيادة، فإن الإنسان بماله وتجارته قد يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا طالب علم، أنا إنسان تقي، أنا إنسان كذا، من تعامل معي وجد الأمانة وجد الصدق وجد الرحمة وجد عدم الغش، يبقى هذا تحويل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحويل لها إلى الواقع العملي، فحينئذ تكون التجارة هذه، تجارة الدنيا هذه تكون التجارة للآخرة أيضا، فهذا شرطها. فهنيئا لتاجر يجمع بين هذه التجارة وبين تجارة الآخرة فيكون من أصدق الناس ومن أكثر الناس أمانة. نعم.
وساق بسنده عن مالك أن عمر أرسل إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف أو بأربعة مائة دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها، قال فقسمها أبو عبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها قال فقسمها إلا شيئا، قالت لهم رأته نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. وساق بسنده عن أبي الحسن عن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وقال ثابت البناني قال أبو عبيدة يا أيها
الناس، وبكل صراحة وبهذا فتحت بلاد العالم بأمثال هؤلاء الرجال، هؤلاء هم الجنود وهؤلاء هم القادة وهؤلاء هم الأئمة الذين فتحوا العالم كله. ماذا كان العالم يوم الصحابة والتابعين؟ ماذا كان العالم؟ كان ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، هذا العالم وقت الصحابة والتابعين. أما هذه الأمة في صدرها فقد حازت العالم كله إلا بقايا في أوروبا، وإلا كل العالم تقريبا سيطر عليه المسلمون حتى وصلوا الصين من جهة الشرقي ووصلوا الأطلسي من جهة الغربي، ثم دخلوا إلى الأندلس حتى وصلوا إلى فرنسا وأخذوا من فرنسا ما أخذوا، يعني بقي الجزء القليل لا يخضع تحت سيطرة المسلمين. ولعل هذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ لكثرة الفتوحات اللي هم كانوا يخوضون البلدان ويفتحون 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 وبلاد غريبة عليهم، فلو أنهم أكثروا أكثر من هذا ربما تضرر ما تم السيطرة عليه. وهكذا وصلوا إلى أقاصي الأرض من هنا ومن هناك حتى صار القوة الأولى، لا فارس بقى ولا روم ولا كذا، صارت القوة الأولى للمسلمين والحمد لله، صارت القوة الأولى. شوف من أول مصر يزحفون إلى المغرب إلى الأطلسي حتى ينزل القائد المسلم إلى البحر بفرسه، ما عاد أرضه خلاص، ما بقي إلا البحر، ليس ما من البحر، يقول لو أعلم أن أو لو أستطيع أن أصل إلى قوم خلف هذا البحر يشركون بالله حتى يعبدوا الله وحده لفعلت، ما بقي شيء. أخذوا من أول مصر إلى أن وصلوا إلى المغرب، شوف مصر ليبيا الجزائر تونس مغرب صومال موريتانيا كل هذا إلى أن وصلوا إلى الأطلس، ثم من بعده قفزوا إلى الأندلس من جهة البحر المتوسط وعلوا إلى الأندلس في أسبانيا، هذه كانت تبع المسلمين، أليست الأندلس قرابة الألف سنة يا إخواني؟ يعني لسه إلى عهد قريب، إلى عهد قريب من بعد المئة الأولى سيطر المسلمون على الأندلس، أضف إلى ذلك 800 سنة، يعني إلى عهد قريب، والأندلس معنا أسبانيا هذه معنا إلى قرابة فرنسا، ثم إلى الصين من هذه الجهة بلاد السند والهند وراء النهر، كل هذا معنا والحمد لله لدولة الفرس، ما بقي إلا أشياء تبع الدولة البيزنطية ودولة الروم وهي في أوروبا، كل هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل معدن هؤلاء الرجال، فإنهم كانوا يعلون الراية لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يرهب العالم إلا هذا. فإذا كان الجندي المصلي، وإذا كان الجندي التقي، وإذا كان الجندي المرتبط بالآخرة، فإنه لا ينتظر إلى إحدى الحسنيين، إما شهادة وإما ظفر ونصر. نعم. تحدث يعني مش بس أبو عبيدة يا إخواني وخالد وسعد وشرحبيل وعكرمة، دول صحابة رضي الله عنهم. طيب تعال شوف التابعين، أسماء لمعت، هذا عقبة بن النافع، هذا موسى بن نصير، هذا قتيبة بن مسلم، هذا عبد الرحمن الغافقي، هذا كذا، هؤلاء الذين جابوا الأرض أسماء لامعة، والحمد لله فتح الله عز وجل على يدي الفتوحات العظيمة، وكلهم كانوا مرتبطين بربهم سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا احنا ما نطلق الدنيا، احنا ما نطلق الدنيا، احنا سادة الدنيا، احنا ما نطلق الدنيا، الدنيا هذه لنا لكننا نسخرها للآخرة. من قال نطلق الدنيا؟ من قال نجاهد؟ من قال نحن بطالون؟ من قال نحن كذا؟ من قال هذا؟ أبدا. المسلم حق بعمارة الأرض، المسلم هذه الأرض له، فإن الله عز وجل جعل الأرض له أي لعباده المتقين ليقام عليها شرعه، ولا يقيم شرع الله إلا عباد الله سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الأرض كلها لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهم الصحابة ذلك وفهم التابعون ذلك وخاضوا معارك والحمد لله حتى نالوا هذا المجد العظيم. نعم.
وقال ثابت البناني قال أبو عبيدة يا أيها الناس إني امرؤ من قريش وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مثلاخه. وساق بسنده عن قتادة قال أبو عبيدة بن الجراح وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي.
يعني مع هذا الفضل العظيم إلا أنه رضي الله عنه يقول وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي خوفا من لقاء الله سبحانه وتعالى. وهو من الذي قال النبي فيه أبو عبيدة في الجنة. نعم.
وقال
ما بالنا بنا سبحان الله والإنسان ما يدري مقبول العمل أو مردود العمل. الله المستعان الله المستعان. نعم.
وقال عمران بن حسين وددت أني رماد تسفيني الريح. قال عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون إني قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق فكتب إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى فقيل له مات أبو عبيدة قال لا وكأن قد قال فتوفي.
يعني وأراد أن يستبقي أبو عبيدة فقال في الطاعون كتب لي عمر رضي الله عنه قال إن أريدك في حاجة هو يريد أن يأتي. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب عرف حاجة عمر فقال إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم أنا وهم إن قدر الله لي الموت فسألقاه ولكنني لا أفضل نفسي على أجناد المسلمين أنا واحد منهم وأنا معهم إن نجانا الله أو كتب علينا الموت. فبكى عمر رضي الله عنه فقيل له مات أبو عبيدة قال لا وكأن قد يعني ينتظر موته. نعم. إلا أن يشاء الله. نعم.
قال فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون. قال أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي زعموا أن أبا عبيدة كان في 36,000 من الجند فلم يبق منهم إلا 6,000 رجل. قال أخبرنا محمد بن عبد السلام وساق بسنده عن عياض بن غطيف قال دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه وامرأته تحيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على الجدار. فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قالت بات بأجر. فقالت إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم فقال ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا إنا لم يعجبنا ما قلت فكيف نسألك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700 ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماذا أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة
يعني من خطايا.
قال أنبأنا جماعة قالوا أنبأنا ابن طبرز وساق بسنده عن عياض بن غطيف قال مرض أبو عبيدة فدخلنا عليه نعوده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها. قال وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة غير مرة منها المرة التي جاع فيها عسكره وكانوا 300 فألقى لهم البحر الحوت الذي يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فكلوا وذكر الحديث وهو في الصحيحين. ولما تفرغ الصديق من حرب
أهله خرجوا وكانوا جياعا ولا يجدون طعاما، فحتى وصلوا البحر، وكان مع أبو عبيدة جراب من تمر، كيس كبير فيه تمر، يعطي الرجل التمرة والتمرتين حتى إن الرجل لا يمص التمرة مصا، ولو كلها تنتهي، فكل ما يجوع يخرج التمر ويمصها فقط. فلما أتوا إلى البحر ألقى البحر إليهم بحوت عظيم يقال له العنبر، حوت عظيم، فأكلوا منه أياما كثيرة حتى ثمنوا، لأن الحوت هذا كفاهم والحمد لله. فكان الرجل ربما يدخل من حدقة عينيه، وربما جعلوا الضلعين ثم يمر الرجل من تحتهما. نعم، رزق رزقهم الله به.
قال: ولما تفرغ الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب جهز أمراء الأجناد لفتح الشام.
شوف سبحان الله، صديق يتولى يدخل في معمعة الحرب وقتل المرتدين وتثبيت دولة الإسلام بعد رسول الله، لأن الدولة اهتزت بعد رسول الله. طبعا كان فيه ناس دخلوا ولم يتمكن إيمانهم من قلوبهم وكذا، أو ربما كانوا منافقين وخافوا سيف الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منع الزكاة وقال كنا نعطي رسول الله، واللي ارتد عن الدين كله، واللي بدأ بقى الأعناق تشرئب وبدأ التطاول وبدأ كذا. فإذا بعبادة رضي الله عنه يدخل في ما أمر في غاية الأهمية وفي أمر ليس بالسهل، ولكن الله عز وجل نصره، فأرسل أجناد المسلمين إلى هنا وهناك وقهر مسيلمة الكذاب. نعم،
ولما تفرغ الصديق،
يعني الإسلام يحتاج إلى جهاد في عهد رسول الله، البعوث والسرايا والغزوات، والنبي تكسر رابعيته ويشج رأسه صلى الله عليه وسلم ويهاجر من مكة، سبحان الله، يضطر إلى أن يهاجر من مكة ويترك بلده بعد 13 سنة من الدعوة، وأصحابه توقد لهم النيران ثم يوضعون على تلك النيران، وتوضع الصخرة على صدر بلال ويسحب به في رمضاء مكة، ثم في عهد عمر فتوحات. يعني ما انتصر الإسلام كذا سهل يا إخوان، ما انتصر الإسلام سهلا. نعم،
ولما تفرغ الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب جهز أمراء الأجناد لفتح الشام، فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة ونصر الله المؤمنين، فجاءت البشرى والصديق في مرض الموت، ثم كانت وقعة فحل ووقعة مرج الصفر، وكان قد سير أبو بكر خالدا لغزو العراق، ثم بعث إليه لينجد من بالشام، فقطع المفاوز على برية السماوة، فأمره الصديق على الأمراء كلهم وحصروا دمشق، وتوفي أبو بكر، فبادر عمر بعزل خالد، واستعمل على الكل أبا عبيدة، فجاءه التقليد فكتمه مدة، وكل هذا من دينه ولينه وحلمه، فكان فتح دمشق على يده، فعند ذلك أظهر التقليد ليعقد الصلح للروم، ففتحوا له باب الجابية صلحا، وإذا بخالد قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقي، فأمضى لهم أبو عبيدة الصلح. قال: فعن المغيرة أن أبا عبيدة صالحهم على أصناف كنائسهم ومنازلهم، على أنصاف كنائسهم ومنازلهم، ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق عظيم. وروى ابن المبارك في الزهد له قال وساق بسنده عن الحارث بن عميرة قال أخذ بيدي معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف هو وقد طعنا فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين رآها فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمرا. نعم، وعن الأسود عن عروة أن وجع عمواس كان معافا منه أبو عبيدة وأهله فقال اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. قال فخرجت فخرجت بأبي عبيدة في
خرجت بأبي عبيدة
فخرجت بأبي عبيدة
بصرة فجعل ينظر إلي فقيل له إنها ليست بشيء فقال أرجو أن يبارك الله فيها فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا.
قال الوليد بن مسلم قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن صالح بن أبي المخراق قال انطلق أبو عبيدة من الجابية إلى بيت المقدس للصلاة فاستخلف على الناس معاذ بن جبل. قال الوليد فحدثني من سمع عروة بن رويل قال فأدركه أجله بفحل فتوفي بها بقرب بيسان. طاعون عمواس منسوب إلى قرية عمواس وهي بين الرملة وبين بيت المقدس.
عمواس
طاعون عمواس منسوب إلى قرية عمواس وهي بين الرملة وبين بيت المقدس. وأما الأصمعي فقال هو من قولهم زمن الطاعون عم وأسى وآسى.
يعني إما أنها قرية تسمى عمواس أو هي من قولهم. قال الأصمعي هو من قولهم زمن الطاعون طاعون عم وآسى عم وآسى فسمي طاعون عام وآس.
قال أبو حفص الفلاس توفي أبو عبيدة في سنة 18 وله 58 سنة وكان يخضب بالحناء والكتم وكان له عقيصتان. وقال كذلك في وفاته جماعة. وانفرد ابن عائذ عن أبي مصهر أنه قرأ في كتاب يزيد بن عبيدة أن أبا عبيدة توفي سنة 17
رضي الله عنه وأرضاه وعن صحابة رسول الله الذين حبهم إيمان وإحسان. طيب نكتفي بهذا ونقف عند ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.